بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله عز وجل أن يسر لنا شرح هذه المقدمة، وهي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهو الإمام في عصره والعالم أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي، هذا اسمه، كنيته أبو محمد، واسمه عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، نسبة إلى قيروان في بلاد المغرب. وإذا قلنا المغرب يدخل في ذلك ليبيا والجزائر وتونس والمغرب الآن، هذه كلها تسمى بلاد المغرب من مغرب مصر. ويقال له مالك الصغير، يسمى مالك الصغير، هو مذهبه مالكي ويسمى مالك الصغير. مولده ولد سنة 610 بالقيروان، وقيل 1300 أي في القرن الرابع، وسكن بها أي بقيروان. وفي عصره عاصر الإمام ابن أبي زيد القيرواني علماء كثيرين، من أشهرهم الرازي والطبراني والآجري والبربهاري والدارقطني وابن بطة وابن مندة والحاكم النيسابوري، هؤلاء ممن عاصرهم كان في عصرهم، وأخذ عن شيوخ عدد منهم، أبو سعيد ابن الأعرابي ومحمد بن مسرور الحجام. فأخذ الإمام ابن أبي زيد القيرواني العلم عن علماء كثيرين، والعسال كذلك، هؤلاء من أشهرهم ممن أخذ عنهم. كذلك تتلمذ عليه عدد من طلبة العلم وأصبحوا علماء، كالفقيه عبد الرحيم السبتي والفقيه عبد الله ابن غالب السبتي وعبد الله بن الوليد ابن سعد الأنصاري، وله مؤلفاته قال القاضي عياض وملأت البلاد تواليفه، وجملة تواليفه كلها مفيدة بديعة غزيرة العلم، وقد بلغت مؤلفاته نحو 30 مؤلفا، ومن أشهرها النوادر والزيادات، واختصر المدونة قال القاضي عياض على كتابيه هذين المعول بالمغرب في التفقه. وكذلك من مؤلفاته الاقتداء بأهل السنة، وأيضا كتاب الذب عن مذهب مالك، وأيضا له مؤلف الرد على القدرية. وأثنى عليه العلماء كالقاضي عياض قال: وكان أبو محمد رحمه الله إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك: فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، ذابا عن مذهب مالك قائما بالحجة عليه بصيرا للرد على أهل الأهواء وحاز رياسة الدين والدنيا وإليه كانت الرحلة من الأقطار ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه وهو الذي لخص المذهب وضم كسره ودب عنه وملأت البلاد تواليفه كما ذكرنا عارض كثير من الناس أي أكثرها فلم يبلغوا مداه مع فضل السبق وصعوبة المبتدأ وعرف قدره الأكابر. هذا ممن قاله القاضي عياض عنه. وقال الذهبي عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني قال عنه الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب وكان أحد من برز في العلم والعمل. وقال أيضا وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول. وقال عبد الحي الحنبلي شيخ المغرب إليه انتهت رئاسة المذهب. وأما وفاته مات ابن أبي زيد في النصف من شعبان في النصف شعبان سنة 89 و300 وقيل في سنة 86 و300 أي في القرن الرابع. وفي هذه القرون وهي القرون المفضلة الثلاث ومن بعدهم في القرن الرابع والخامس كان الناس على عقيدة السلف صافية يأخذون منها ومنهم المذاهب الأربعة مذهب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة المعتقد واحد وهو مذهب السلف ولكن اختلفوا في الفقه المسائل الفقهية ويسمى عندهم بفقه العقيدة يسمى الفقه الأكبر وفقه العبادات يسمى بالفقه الأصغر. فالفقه على نوعان في زمانهم الفقه الأكبر وهو العقيدة والفقه الأصغر وهو العبادات. اتفقوا في الفقه الأكبر أي في العقيدة واختلفوا في الفقه الأصغر لما فيه من خلاف وهو فقه العبادات. ولذلك قد قرأنا في هذه المجالس في كل يوم سبت نقرأ في كتب العقيدة وشرحنا الطحاوية وصاحبها على المذهب إيش الطحاوية الحنفي. كذلك أخذنا منظومة السفاريني وهو على المذهب الشافعي وأخذنا كذلك من الكتب ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو علم المذهب الحنبلي. لذلك أخذنا اليوم في المذهب المالكي وهو ابن أبي زيد القيرواني صاحب هذه الرسالة. وهذا الكتاب هو كتاب في الفقه كتبه. وسبب تأليف الرسالة وأهمية هذه الرسالة ك كتب الإمام ابن أبي زيد القيرواني رسالته استجابة لرغبة معلمة القرآن ومعلمة للقرآن هو أبو محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي المالكي المولود سنة 340 والمتوفى سنة 413. طلب منه أن يؤلف رسالة على مذهب مالك لصغار الطلاب لمن يتعلم القرآن، فكتب لهم هذا المؤلف. وكان في زمنه ومن قبله في تلك الأزمان طريقة التأليف أن يبتدئ في العقيدة ثم يبتدئ بعد ذلك في الأبواب الفقهية، مرتب ذلك على أركان الإسلام الخمسة، على الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم بقية العبادات، هذه طريقتهم. ثم جاء من بعدهم من الأزمنة فأصبحوا يفردون كتب العقيدة لوحدها وكتب الفقه لوحدها في طريقة التأليف. فهو كتب مقدمة لهذا الكتاب وكانت عن العقيدة، فمنها أخذ العلماء هذه المقدمة وشرحوا هذه المقدمة لوحدها، فيسمون هذا الشرح ماذا؟ مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. مقدمة لأي شيء؟ لكتابه في الفقه، وهذا يدل على إخلاصه، وهي تنتظم أبواب الشريعة في التوحيد والفقه والآداب، وقد حوت نحو 4000 مسألة، ولشدة الحفاوة بها كتبت وشدة الحفاوة بها كتبت بالذهب، وبيعت أول نسخة منها في حلقة شيخه بالإجازة، شيخ المالكية ببغداد أبي بكر محمد ابن عبد الله التميمي الأبهري المتوفى سنة 375 رحمه الله تعالى، بيعت 20 دينارا ذهبا. فهو كتب هذه المقدمة لكتاب في الفقه، وهذه طريقتهم. وهذه الرسالة أيها الإخوة، وهي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، لو تأملت تجدها صفحات معدودة، كلام قليل، ولكن بارك الله فيها لإخلاص هذا الإمام في التأليف. والآن تجد مجلدات وكتب كثيرة، ولكن تذهب وتندثر ولا يوجد لها قبول. وليس في كثرة الصفحات والمجلدات ما يدل على سعة الفقه، ويدل على أن هذا الرجل عالما، لا، تجد مؤلفات العلماء صفحات قليلة، رسالة في صفحات قليلة، ولكن تشرح بمجلدات، قلة العبارة وجوامع الكلم، هذا يدل على الفقه. وهذه الرسالة ألفها وهو صغير في السن، قيل عمره في العشرين سنة من عمره ألف هذه الرسالة استجابة لشيخه لما طلب منه كتابة هذا المؤلف. وهو يسمى هذه المقدمة مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني. نعم اقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين،
آمين.
يقول المؤلف رحمه الله مقدمة الشرح: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه العقيدة عقيدة مباركة ودرة نفيسة.
نعم، في بعض النسخ قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام. هذه عندك أو؟ نعم، في النسخ ذكر المقدمة هذه: الحمد لله. افتتح المصنف رحمه الله رسالته بالثناء على الله تعالى، والحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم له، هذا يسمى الحمد. الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم له. والألف واللام أيها الإخوة للاستغراق، أي كل المحامد لله تعالى. الذي ابتدأ، أي ابتدأ خلقه بإيجاده، ابتدأ الإنسان الإنسان أي جميع الناس ذكورا وإناثا. والألف واللام للاستغراق. قالوا بنعمته، أي تفضلا وإحسانا منه سبحانه لا وجوبا عليه. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. قوله بنعمته كما ذكرنا، وصوره أي شكل الله الإنسان في الأرحام. الأرحام أي أرحام النساء، وهي جمع رحم، والرحم بيت منبت الولد ووعاؤه. قوله بحكمته، الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم، هذه هي الحكمة، وهي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه هي الظلمات الثلاث. قال ابن كثير في تفسير الآية: أن يكون أحدكم أولا نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر. قال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: في ظلمات ثلاث، يعني ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة الوقاية على الولد، وظلمة البطن. قوله أبرزه، حكمته وأبرزه إلى رفقه، يعني أي أخرج الله الإنسان من بطن أمه بعد أن صوره وشكل على ما أراد إلى رفقه، أي إلى رأفته سبحانه، فسخر له أبويه وجعلهما في خدمته إلى أن يكبر. وما يسره له، أي وما يسره الله جل وعلا له، والله تعالى ما يسره له أي وأخرجه أيضا إلى ما يسره وسهله له من رزقه، أي ما ينتفع به، والأرزاق أيها الإخوة نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. فالأرزاق ظاهرة وباطنة. الظاهرة الأقوات هذه التي يرزقها الله عز وجل عباده، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. وقال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقوله علمه ما لم يكن يعلم، أي علم الله الإنسان ما لم يكن يعلم عند خروجه من بطن أمه، كما قال تعالى: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لذلك قال: وعلمه ما لم يكن يعلم. وكان فضل الله عليه عظيما. عندكم هذه؟ نعم، في هذه مقدمة: كان فضل الله عليه عظيما، أي وكان فضل الله عليه عظيما بسبب ما امتن عليه من إيجاده وتعليمه ما لم يكن يعلم، ونبهه بآثار صنعته وقوله كان فضل الله عليه عظيما. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقوله ونبهه بآثار صنعته، أي أيقظ الله الإنسان ليستدل بآثاره التي هي آياته الكونية على قدرته العظيمة، وعلمه المحيط وعلمه المحيط بكل شيء وتدبيره المتقن. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقوله: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين، أي قطع عذره بإرسال الرسل له مبشرين ومنذرين. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قوله الخيرة من خلقه وأعذر إليه على ألسنة المرسلين، الخيرة من خلقه أي فهم خير خلق الله تعالى. الله جل وعلا جعل خير الخلق من البشر من؟ الرسل. نعم، قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا من وفقه بفضله، أي وفقه وأرشده إلى الخير بمحض عطائه وامتنانه. قال تعالى: وهديناه النجدين. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هنا فائدة الهداية أربعة أنواع، كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد. الهداية أربعة أنواع، أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله هيئته، ثم هداه، أي إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه الهداية، وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. فلكل نوع من الحيوان هداية تليق، وكل عضو له هداية تليق به. فهدى الرجلين للمشي فهدى الرجلين فهدى الرجلين للمشي، واليدين للبطش والعمل، واللسان للكلام، والأذن للاستماع ونحوه. النوع الثاني، قلنا الهداية الأولى هداية العامة المشتركة. النوع الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف، كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بيان لهم، أي بيانا لهم وأرشدناهم، أي بينا لهم، أي بينا لهم وأرشدناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية إيش؟ البيان والدلالة والتعريف. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يختلف عنها، وهي المذكورة في قوله تعالى: ويضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. وفي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الرابع غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تعالى عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم فاهدوهم الى صراط الجحيم. وقوله واضل اي لم يوفقه للهدى. والضلال ايها الاخوه ضد الهدى، يقال ضل عن الطريق اذا لم يهتدي اليه. وقوله من خذله اي من اراد خذلانه. والخذلان والخذلان ترك المعونة، ترك المعونة. وقوله بعدله أي بوضعه الشيء في محله، لأنه أعرض عن هدى الله ولم يقبله. قال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولأنه يستحيل على الله الظلم والجور، قال تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال سبحانه ولا يظلم ربك أحدا. نعم، وعندك هذه المقدمة موجودة. ويسر المؤمنين لليسرى أي وفق المؤمنين إلى الخير والطاعة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي فسنهيئه للخلة اليسرى، وهي العمل بما يرضاه الله منه في الدنيا ليوجب له به في الآخرة الجنة. فقال تعالى ونيسرك لليسرى. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، أي قوله اعملوا لا بد من عمل، فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم ذكر قال وشرح أي وسع ويسر وسهل. قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام، أي وسعه واتسع لقول الخير. وقول صدورهم للذكرى، صدورهم أي لقبول الحق، سعى هذه الصدور للذكرى لقبول الحق. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال ابن كثير قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير، كقوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال ابن عباس فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، يقول يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. وقوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء مما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه، كأنما يصعد في السماء، أي من ضيق صدره. وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن أصول الإيمان إليه. ويقول فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه وطاقته. قوله فآمنوا بالله، أي فصدقوا بالله تعالى وبما جاء على ألسنة رسله عليهم السلام. وقول بألسنتهم ناطقين، أي نطقوا بالحق. وقول بقلوبهم مخلصين، أي مذعنين ومؤمنين بالله تعالى، مخلصين العبادة لله تعالى. وقوله وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، أي امتثلوا أوامر الله تعالى واجتنبوا نواهيه التي جاءت بها رسله عليهم الصلاة والسلام وكتبه المنزل عليهم، وتعلموا ما علمهم، يعني ما علمهم أي في الكتاب والسنة على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، تعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم، تعلموا ما علمهم الكتاب والسنة ووقفوا عند ما حد لهم، أي فلا يعتدوا حدود الله وهي الحلال والحرام. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، أي اكتفوا بالحلال عن الحرام فلم يرتكبوا المحرمات بل استغنوا عنها بفعل ما أحل لهم. وقوله أما بعد، عندك أما بعد، عندك بعدها إيش ذكر في المقدمة؟
هذه العقيدة المباركة بعد أما بعد.
لا، أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعة، يعني بعد قوله أما بعد شرع في ذكر هذه الرسالة، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم بعد أما بعد نشرع في ذكر هذه الرسالة. وأما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال إلى الموضوع الذي يقصد، وأصلها مهما يكن من شيء ثم يذكر ما بعده. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.